الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط فقال بخ بخ، أبو هريرة يتمخط في الكتان: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس أنه قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أمر بالصدقة فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن، فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لعبد الله بن الزبير: ادفني مع صواحبي ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فإني أكره أن أزكى. وعن هشام عن أبيه أن عمر أرسل إلى عائشة: إذني لي أن أدفن مع صاحبي، فقالت: إي والله. قال: وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت: لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا. قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان أنه قال: ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، وزاد الليث عن يونس وبعد العوالي 4 أميال أو 3. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا القاسم بن مالك عن الجعيدي أنه قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم، وقد زيد فيه. كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم وقد زيد فيه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز وعند المسجد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها.
يكفي
عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد.
يكفي. نعم. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبالنسبة للحديث الذي تفضل بقراءته أخونا مبارك جزاه الله خير، وهو حديث أبي هريرة، فهذا سبقا تكلمنا عليه في الأسبوع الماضي، ولا أظن أنه بقي شيء يحتاج إلى أن أشير إليه في ذلك الحديث، اللهم إلا أن يكون هناك تساؤل من أحد فيمكن أن يكون في آخر الدرس. لكن الحديث الذي هو بداية درسنا في هذا اليوم هو الحديث الذي يقول فيه البخاري رحمه الله: حدثنا محمد ابن كثير قال أخبرنا سفيان يعني الثوري عن عبد الرحمن ابن عابس أنه قال: سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ من المتبادر للذهن أن أي صحابي سيشهد العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا خص ابن عباس بهذا السؤال؟ السبب أنه كان صغيرا في السن، فهو حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 سنة، فهذا يعني أن الأعياد التي شهدها قبل هذا التاريخ، فهو صغير في السن، فلذلك يظن بعض الناس أنه قد لا يكون شهد العيد، وإن شهدها فإنه سيكون بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جرت به عادة الناس أنهم يؤخرون الصبيان في أواخر الصفوف. لكن كان جواب ابن عباس رضي الله عنهما أن قال: نعم، يعني شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر، يعني أني كنت صغيرا، فلولا منزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شهدت العيد. هذا يدل على أن هذا الشهود المقصود في السؤال وفي جواب ابن عباس هو شهود مخصوص وليس مطلق الشهود. فمطلق الشهود ممكن أن يكون حضره ابن عباس وحضره أيضا من هو أصغر منه، ولكن المقصود الشهود المخصوص وهو قربه من النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يشاهد ما يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع ما يقول، وهذا الذي عناه ابن عباس بقوله: ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر، فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت. العلم هو المكان البارز، فكأن في هذا الموضع مكان بارز يمكن أن يشار إليه، يعني أين أنت من العلم؟ عن يمين العلم؟ عن يسار العلم؟ وهلم جرا. وفي الغالب أن العلم يطلق على مثل الجبل والمكان المرتفع لهذا الغرض أيضا، ولكنه يمكن أن يطلق على غير الجبل وعلى غير المكان المرتفع، كأي مكان يكون فيه بروز أو وضوح أكثر من غيره، والله تعالى أعلم. ولهذا يقال للراية العلم، لأنها في الغالب أنها ترفع في أثناء المعارك وفي أثناء السفر وهلم جرا، لكي يراها الناس فيلتفوا حولها. هذا يدل على أن العلم هو كل ما يمكن أن يقصد لوضوحه وبيانه. يقول: فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت. إذن هناك دار عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها مكان بارز. قال: فصلى ثم خطب، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الصلاة ثم أتى بالخطبة بعد الصلاة، وهذا بخلاف صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة تقدم الخطبة على الصلاة، وأما صلاة العيد فإن الصلاة تقدم على الخطبة. قال: ولم يذكر أذانا ولا إقامة، وهذا أيضا دليل آخر على صفة صلاة العيد، بأن الإمام يأتي فيشرع في الصلاة بلا أذان ولا إقامة. قال: ثم أمر بالصدقة. وابن عباس هنا اختصر الحديث، وهذا الحديث ورد عن عدد من الصحابة، من أشهرهم أبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فإذا ما جمعت هذه الروايات، ومن جملتها روايات حديث عبد الله بن عباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الرجال أولا، ثم لما فرغ من خطبته التي عند الرجال ذهب متوكئا على بلال رضي الله تعالى عنه حتى أتى النساء فوعظهن وقال لهن بعض الكلام الذي أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما هنا، ولعلي أشير إلى بعضه أيضا بعد قليل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم خطب النساء بعد الفراغ من خطبته الرجال. وهنا نكتة في هذا الموضع في مسألة صلاة العيد، هل تكون بخطبة أو خطبتين؟ فمن نظر في جميع الأحاديث التي وردت في صفة صلاة العيد فإنه لا يجد فيها ما يدل على أنها خطبتان، على أنه يخطب فيها خطبتين مثل ما يخطب في صلاة الجمعة، ما وجدنا في شيء من الأدلة هذا التصريح. ولهذا ذهب أظن الظاهرية وبعض أهل العلم إلى أنها خطبة، إلى أن صلاة العيد خطبة واحدة وليست خطبتين. ومن أهل العلم من ذكر أنها خطبتان وبوب على هذا كالنسائي وبعض من ذكر السيرة وكيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ابن حبان في مقدمة كتاب الثقات الذي ذكر فيه مختصرا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى صفة صلاته عليه الصلاة والسلام لصلاة العيد وذكر أنها خطبتان. فأكثر أهل العلم الذين يذكرون هذا ينصون على أنها خطبتان لكن دون أن يذكروا دليلا واضحا صريحا في هذا. والمسألة إن شاء الله تعالى فيها سعة. وقد سألت شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين قديما رحمة الله تعالى عليه هل هناك دليل على أنها خطبتان، فذكر أنه لم يجد دليلا، وذكر أنه إنما يخطب خطبة واحدة ولكن يوجه خطابا للنساء وكأنها خطبة ثانية، يعني استلهاما من صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال. فهو صلى الله عليه وسلم لما خطب الرجال ذهب للنساء وخطبهن الخطبة الأخرى، فهذا يمكن أن يكون مستندا لمن يرى أنها خطبتان، فتكون الخطبة الأولى للرجال والخطبة الثانية توجه للنساء ويبين لهن ما يحتجنه من أحكام، مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى النساء قال: يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: ولما يا رسول الله؟ قال: تكثرن الشكاة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل أذهب للب الرجل العاقل منكن. فقامت امرأة من سطة النساء، يعني من وسط النساء، وجاء في بعض الروايات وصفها بأنها سفعاء الخدين، والسفع سواد يكون في الخدين. ومن هنا استدل بعض أهل العلم بجواز كشف المرأة لوجهها، ومن جملة من استدل بهذا الحديث شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. ولكن كان جواب من أجاب على هذا الاستدلال واضحا بينا بأن صلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة، وأما الحجاب فإنما فرض في السنة الخامسة من الهجرة. فكيف يمكن الاستدلال بحديث يمكن أن يكون ورد قبل فرضية الحجاب؟ فهذا يمكن أن يحمل على الحالة الأولى، وهي الحالة التي كان عليها النساء قبل أن يفرض الحجاب. هذه المرأة التي قامت من سطة النساء وصفتها أنها سفعاء الخدين قالت: ولما يا رسول الله؟ ولما يا رسول الله؟ فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن النساء إنما خصصنا بهذا الأمر لأجل ما أشار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنهن يكثرن الشكاة ويكفرن العشير. ولذلك حثهن النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة لتكون كفارة لما قد يبدو من إحداهن من هذا الأمر الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تصدق. فهنا أخذت النساء يلقين بالخواتيم والفتخ، وهي الخواتيم الصغار التي تكون في الأصابع، وما عليهن من حلي أخذنا يلقينه في ثوب بلال رضي الله تعالى عنه. فاجتمع من ذلك مجتمع مما تبرعت به أولئك النسوة تكفيرا لما قد يبدو من إحداهن مما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا الحديث الذي من أجله أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، هذا المعلم من معالم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وجود دار لكثير بن الصلت، ومكانها قرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبجانبها علم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الموضع. هذا هو الشاهد الذي من أجله أورد البخاري هذا الحديث. وسبقا أشرت سابقا إلى أن هذا الباب توسع فيه البخاري رحمه الله في كثير من المسائل، ولذلك أورد فيه أحاديث كثيرة بلغت 26 حديثا، وكثير من هذه الأحاديث تصف معالم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما سبق معنا ومنها هذا الحديث ومنها ما سيأتي. إذن هذا الحديث موضع الشاهد منه ذكر دار كثير ابن الصلت وذكر هذا العلم الذي عند دار كثير ابن الصلت. أما الحديث الثاني فهو الذي يقول فيه البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان وهو الثوري أيضا عن عبد الله بن دينار وهو من سادات التابعين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا. وقباء هو المسجد الذي بني في أول هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة، وكان هو ثاني مسجد يتخذ، وقد أذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الناس الذين يسكنون في تلك الجهة لا يستطيعون أن يدركوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم لبعده عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نرى أنه الآن فعلا يعني الناس لا يصلون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من قباء أو العكس إلا بالسيارات، وأما من أراد أن يمشي على قدميه فإنه سيأخذ وقتا طويلا. فمثل هذا يمكن يحتاج إلى ساعة وهو يمشي ما بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما بين قباء، ورجوعه ساعة، فهذا يشق عليه أن يصلي ويرجع إلى أهله ثم يعود للصلاة مرة أخرى. فلذلك أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المسجد وهو مسجد قباء الذي هو معلم معروف ولا يزال معروفا حتى الآن، وهو المسجد الذي حصلت فيه قصة تحويل القبلة. لما نزلت الآيات ذهب أحد الصحابة إلى قباء فوجد الناس يصلون هناك، فقال لهم أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حول قبلته إلى الكعبة، فتحولوا وهم في مكانهم، حولوا قبلتهم إلى جهة الكعبة. وقباء هذا للصلاة فيه فضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل يوم سبت ويصلي فيه، فهذا دليل على أن اعتياد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في هذا المسجد تدل على مزيد فضل، ولم يثبت هذا لشيء من المساجد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هما المسجدان اللذان ثبت لهما هذا الفضل، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وما سوى ذلك من المساجد الأخرى التي تذكر حولها بعض الأخبار وتعظم الآثار التي فيها تلك المساجد، كل هذا لم يثبت فيه حديث يدل على فضل الصلاة في تلك المساجد، ولا أن الأماكن التي هي فيها لها شيء من الفضل بحيث يتبارك بها أو نحو ذلك كما يصنعه بعض الجهال، والله تعالى أعلم. إذن هنا موضع الدلالة من هذا الحديث ذكر هذا المكان من الأمكنة التي في المدينة، وهو مسجد قباء الذي حصل له هذا الفضل. الحديث الذي يليه هو الحديث الذي يرويه البخاري عن شيخه عبيد بن إسماعيل، قال حدثنا أبو أسامة واسمه حماد بن أسامة عن هشام، وهشام هذا هو ابن عروة ابن الزبير، عن أبيه، أبوه هو عروة ابن الزبير، أبوه الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة وابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعروة هو ابن أسماء بنت أبي بكر أيضا، فعائشة رضي الله عنها خالته أخت أمه أسماء. كثيرا ما يروي عروة عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها، ومن جملة ذلك هذا الحديث حينما قالت عائشة لعبد الله بن الزبير ادفني مع صواحبي، وهذا كان في آخر خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه، يعني قبيل وفاة معاوية يمكن بقرابة سنتين. فعائشة رضي الله تعالى عنها تقول لابن أختها الذي هو أقرب الناس إليها فني مع صواحبي، يعني مع بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هناك تمييز لي عن بقية زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك تقول ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فإني أكره أن أزكى. إذن هذا دليل على أن حجرة عائشة رضي الله عنها التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم ودفن فيها أبو بكر ودفن فيها عمر كان يمكن أن يكون فيها مكان لتدفن فيه عائشة، فنبهت ابن أختها على أن لا تدفن في هذا الموضع، أولا لأنها كرهت أن تكون بجانب عمر أو قريبا من عمر رضي الله عنه وهو ليس بمحرم لها. صحيح أن أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا، ولكن هي كرهت ذلك. والسبب الآخر وهو المنصوص عليه في هذا الحديث أنها كرهت أن يكون لها شيء من التمايز عن بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن يكون ذلك من طلبها لتزكية نفسها، فتقول فإني أكره أن أزكى. يعني إذن هذا من تواضعها رضي الله تعالى عنها ومن هضمها لحق نفسها، وهذا دليل على إخلاصها رضي الله عنها وأرضاها وعلى طلبها ما عند الله على أن تكون متميزة بمثل هذا التمايز. يقول وعن هشام، يعني بالإسناد السابق، يعني أنه أيضا روى عبيد بن إسماعيل شيخ البخاري عن أبي أسامة محمد بن أسامة عن هشام عن أبيه عروة بن الزبير أن عمر رضي الله عنه أرسل إلى عائشة يقول لها ائذني لي أن أدفن مع صاحبي، فقالت إي والله. قال وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت لا والله لا أوثر بأحد أبدا، يعني أنها كانت تريد أن تدفن بجانب زوجها وأبيها، بجانب زوجها وهو النبي صلى الله عليه وسلم وبجانب أبيها رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو أبو بكر الصديق. لكن لما طلب منها عمر أن يدفن بجانب صاحبيه وهما النبي وأبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه، وافقت رضي الله تعالى عنها وكانت تمنع. معنى ذلك أنها سبقا سئلت من بعض الصحابة الآخرين الذين يستأذنونها في أن يدفنوا بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت رضي الله تعالى عنها تمنع من ذلك لأن الحجرة حجرتها وهي التي تملكها. موضوع الشاهد من هذا الحديث ذكر قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر قبر أبي بكر، وذكر قبر عمر رضي الله تعالى عنهم، فهؤلاء كلهم في حجرة عائشة. وفيه أيضا بيان أن عائشة رضي الله تعالى عنها دفنت مع بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقبورهم قريب بعضها من بعض. فهذه من معالم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يلي هذا يقول فيه البخاري: حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال وهو التيمي عن صالح بن كيسان قال ابن شهاب أخبرني أنس. صالح بن كيسان هو أسن من الزهري، يعني أكبر من سناً، ويعد قرينا له، يعني أنهما طلب العلم مع بعض، وكثير من شيوخهما يشتركان فيه. لكن وجد أن صالح بن كيسان يروي كثيرا من الأحاديث عن قرينه وصاحبه ابن شهاب الزهري، والسبب في هذا كثرة رواية الزهري وتبكيره بطلب العلم رحمة الله تعالى عليه، فلذلك احتاج صاحبه صالح بن كيسان إلى أن يروي عنه، وهذا من الأحاديث التي رواها صالح بن كيسان عن صاحبه ابن شهاب الزهري. وسبقا بيّنت من هو ابن شهاب الزهري، وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري. يقول الزهري: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، يعني عوالي المدينة، وهذا دليل على أن عوالي تبعد قليلا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا في هذا الحديث تسمية معلم من معالم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وهي العوالي، وهذا دليل أيضا على أنها بعيدة قليلا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أن الصحابة يجعلون المسافة بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين العوالي من المسافات التي يقاس بها. يعني هنا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة العصر ولا يؤخرها، والدليل ما دام أنه يصلي في مسجده ثم يذهب إلى العوالي ويصل العوالي والشمس لا تزال مرتفعة، هذا دليل على أنه بكر بصلاة العصر، ولو أنه أخرها لما وصل العوالي إلا والشمس تتضيف للغروب أو على الأقل قد اصفرت. يقول البخاري: وزاد الليث عن يونس، أي أن الليث بن سعد روى عن شيخه يونس بن يزيد الأيلي هذا الحديث عن ابن شهاب الزهري، لأن يونس يروي عن ابن شهاب الزهري، يعني رواه عن ابن شهاب عن أنس، وزاد فيه زيادة لم يذكرها صالح بن كيسان في حديثه. هذه الزيادة هي قوله: وبعد العوالي 4 أميال أو 3، يعني عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الميل يعني يمكن قرابة كيلوين أو تنقص قليلا أو ينقص قليلا عن الكيلوين، يمكن كيلو 600 متر أو كيلو 700 متر تقريبا في هذه الحدود. فإذا بعدها يمكن يكون 5 كيلو، وهذا يحتاج الذي يذهب على قدميه أن يقطعه في ساعة إن لم يكن أكثر من ذلك. يعني الجاد في المشي سيقطع هذه المسافة في ساعة، وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في وقت مبكر. إذن الشاهد من هذا الحديث هو ذكر العوالي وذكر المسافة بينها وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يلي هذا يرويه البخاري عن شيخه عمر بن زرارة قال: حدثنا القاسم بن مالك عن الجعيد وهو ابن عبد الرحمن قال: سمعت السائب ابن يزيد يقول: كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم، وقد زيد فيه. إذن هذا الحديث الذي يرويه السائب بن يزيد وهو صحابي صغير ليس من كبار الصحابة يخبر بأن الصاع وهو أحد المكاييل وهو أشهر مكيال كانوا يكيلون به، كان مقدار الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا المد، يعني مد وثلثين بمدكم اليوم وقد زيد فيه. المستقر أن مقدار الصاع هو 4 أمداد، والمد حفنة يعني ملء اليدين من الحب من بر أو شعير أو غيره للرجل المتوسط، ليس الرجل الذي كفاه ضخمتان ولا الرجل الذي كفاه صغيرتان، وإنما الوسط من الرجال. هذا الوسط من الرجال لو ملأ كفيه 4 مرات فهذا مقدار الصاع، ولو ملأهما مرة فهذا هو المد. وما يكون من اختلاف بين الأدلة، يعني الآن هنا يذكر أن الصاع أقل من 3 أمداد، مدان وثلث المد، يعني أنه أقل من 3، لكن هناك بعض الأحاديث الأخرى التي أوضحت أن الصاع 4 أمداد، يعني هذا الحديث قصر قليلا في ذكر الصاع والله تعالى أعلم. الحديث الذي يليه يقول فيه البخاري: حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك، وهو الإمام مالك، عبد الله بن مسلمة هذا هو القعنبي، وهو من الرواة المعروفين عن الإمام مالك، بل له رواية للموطأ مشهورة وقد طبعت ناقصة وطلعت هذه الأيام على أنها طبعت طبعة كاملة لكن لم أرها وإنما رأيت صورة لها. الإمام مالك رحمه الله هو إمام دار الهجرة وتقدم معنا مرارا كثيرة، وهو صاحب الكتاب المشهور الموطأ. الإمام مالك يروي هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وهذا أحد شيوخ الإمام مالك الذين أكثر عنهم من الرواية. وإسحاق هذا هو ابن أخ أنس بن مالك، يعني أن أنس رضي الله عنه هو عم إسحاق، والذي يظهر أن والد إسحاق هذا هو عبد الله الذي حصلت له القصة حينما توفي أخوه النغير، أخوه أبو عمير الذي كان له طائر يقال له النغير، وكان أبو عمير يلعب بهذا الطائر. لما توفي أبو عمير كان أبوه أبو طلحة وهو زيد بن سهل رضي الله عنه، وكان ذاهبا لبعض أعماله وجاء في الليل وهو متعب، فزوجته أم سليم رضي الله عنها لما توفي ابنها هذا وكان أبوه ذهب وهو مريض، فلفته وجعلته في ناحية من البيت وأصلحت العشاء وتزينت كما تتزين العروس في ليلة عرسها. فلما جاء أبو طلحة استغرب، ولما رأى زوجته بهذه الحال منزعج على ابنه، وإنما سأل عنه مجرد سؤال فقال كيف الفتى أو كيف الغلام، فقالت له هو بأسكن ما يكون، يعني ورت بكلامها هذا بأنه في حالة جيدة، ولكنها صنعت هذا رضي الله تعالى عنها لتظهر صبرها وعدم جزعها على ابنها احتسابا للأجر والثواب عند الله تعالى، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فتعشى زوجها أبو طلحة ونال من زوجته ما ينال الرجل من امرأته، فلما فرغ قالت له يا أبا طلحة أرأيتك لو أن قوما أعاروا جيرانا لهم عارية ثم طلبوها أكان لهم أن يمنعوها؟ قال لا. قالت إذن احتسب ابنك. فغضب وقال لها تركتيني حتى تلطخت ثم أخبرتيني بوفاة ابني؟ فذهب وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من صنيع أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، ودعا لهما فقال بارك الله لكما في ليلتكما. وحملت أم سليم من تلك الليلة ووضعت غلاما، فلما وضعته طلبت من أبي طلحة أن يذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه ويبرك عليه، فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول سفيان بن عيينة أحد رواة الحديث أنه رأى 10 من ولدي عبد الله هذا كلهم قد قرأ القرآن، فالذي يظهر أنه هو والد إسحاق هذا، وهذا إسحاق من ذرية عبد الله هذا وصار شيخا للإمام مالك، فحفظ القرآن ليس بشيء في مقابل ما بثه من العلم رحمة الله تعالى عليه. إذن إسحاق هنا يروي عن عمه أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة فقال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. فهذا الحديث يستفاد منه فائدة صاع أهل المدينة ومدهم، وأنهما هما اللذان ينبغي أن يعتمد عليهما في المكاييل الشرعية، وهي التي اعتمدها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجدنا أهل العلم يتوارثون مقياس صاع النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد إلى عصرنا هذا، يعني توجد هناك عدة آصع، ومن آخرها أو من آخر هذه الروايات الصاع الذي كان عند عبد الحق الهاشمي رحمه الله، وعن عبد الحق أخذه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وقد أخبرني بذلك، كما أن غير الشيخ بكر أيضا قاسوا الصاع على صاع عبد الحق الهاشمي الذي قاسه عبد الحق على صاع شيخه، وهكذا حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكيال أهل المدينة. فإذا هذا الحديث فيه إثبات لفضل المدينة ولفضل سكناها، وأن من سكنها فسيجد بركة في معيشته، وهذا أمر لا أظن أننا بحاجة إلى إقامة الدليل عليه، لأنه من الوضوح بمكان. فكثير من الناس الذين يسكنون في المدينة يجدون بركة المدينة واضحة للعيان، وأنا أعرف أناسا أحوالهم المعيشية لما كانوا في الرياض كانت ضيقة، فلما ذهبوا إلى المدينة يعني وجدوا سعة من العيش وبركة في العيش. نسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا فضله. الحديث الذي يلي هذا يقول فيه البخاري: حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة، أبو ضمرة هذا اسمه أنس بن عياض وكنيته أبو ضمرة، قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد. إذن هذا الحديث مناسبته للباب واضحة، وهو تحديد موضع الجنائز، أي أن الجنائز كان هناك موضع توضع فيه عند المسجد للصلاة عليها. وهذا دليل على أنه يجوز أن يصلى على الجنائز في المساجد، وليس كما يظن بعضهم أنه لا يصلى عليها إلا في الصحراء. نعم، ورد بعض الأدلة التي تدل على أن الصلاة على الجنازة تكون في الصحراء، وورد أيضا في بعض الأدلة أنه صلي على بعض الجنائز في المسجد، ومن ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حينما أخبرت أنه صلي على سهل ابن بيضاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجوز أن يصلى على الجنائز في الصحراء، ويجوز أن يصلى عليها في المسجد، وهناك معلم واضح توضع فيه الجنائز التي يراد أن يصلى عليها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل والمرأة من اليهود اللذان زنيا، القصة هنا جاءت مختصرة، وهي بطولها أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون منه أن يحكم في رجل وامرأة زنيا، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصنعون أنتم بالزاني والزانية؟ فقالوا: نسود وجوههما. فقال صلى الله عليه وسلم: ائتوني بالتوراة. فجاءوا بالتوراة فقال: اقرأوا. فوضع أحدهم يده على آية الرجم التي في التوراة، وقرأ ليتجاوز آية الرجم. فكان عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه حاضرا، فقال له: يا رسول الله مره فلينزع يده. فنزع يده وإذا بآية الرجم تلوح من تحت يده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما أن يرجما، لأن هذا الحكم في التوراة كما أنه أيضا في شريعتنا. نعم، هو ليس في الآيات التي نتلوها، ولكن هو من الآيات، أو هذا الحكم مثبت في الآيات التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول في خطبته ويهدد: من يقول إننا لا نجد الرجم في كتاب الله، فيخبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه في كتاب الله في آية نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وهي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه كانت آية ولكن نسخت تلاوتها وبقي حكمها. فرجم هذان اليهوديان، وفي ذلك نزل قول الله جل وعلا: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين؟ إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، إلى آخر الآيات التي ختمت الآية الأولى منها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والثانية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، والثالثة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، إلى آخر الآيات. فهذا هذه الآيات نزلت بمناسبة هذه القصة التي حدثت مع اليهود حينما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يريدونه أن يحكم فيهم في هذا الرجل والمرأة اللذين زنيا. الحديث الآخر يقول فيه البخاري: حدثنا إسماعيل، وسبقا بينت في بعض الأحاديث السابقة أن إسماعيل هذا هو إسماعيل ابن أبي أويس، وهو شيخ البخاري وشيخ مسلم أيضا، ويرويانه من طريقه عن الإمام مالك. وسبقا بينت حال إسماعيل وذكرت السبب الذي يجعل البخاري ومسلم يخرجان لإسماعيل عن الإمام مالك أحيانا. الإمام مالك رحمه الله هنا يروي عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. إذا مناسبة هذا الحديث للباب تحديد هذا المعلم من معالم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جبل أحد، وهذا الجبل له مزية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحد جبل يحبنا ونحبه. وقد طلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فقال واهتز فقال: اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض جبال مكة فقال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها، يعني المدينة، ما بين لابتيها، ما بين عير إلى ثور، جبلان بالمدينة. جعل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين هذين الجبلين أو ما بين هاتين اللابتين، ولكن حرمة المدينة أخف من حرمة مكة. فالمدينة كان فيها غير المسلمين من اليهود وغيرهم، ولم يخرجوا كما يحصل لمكة بأنه لا يجوز أن يبقى فيها أحد إلا مسلم، ولا يجوز لغير المسلم أن يدخلها. لكن وكذلك أيضا المدينة فليست حرمتها في اجتثاث الزرع ونحو ذلك كحرمة مكة، حرمة مكة أشد، والأولى أن لا يختل أيضا خلا المدينة، يعني يكره لأحد أن يقطع زرعها. طبعا المقصود بمكة والمدينة بالنسبة للزرع الذي ينبت من المطر، وأما الذي يزرعه الناس فهذا مستثنى، هذا لا بأس به، ولكن المقصود ما ينبت من المطر. لكن خص النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بالتأكيد، خاصة فيما يتعلق ب أنه لا يجوز لأحد أن يحدث فيها حدثا ولا أن يؤوي محدثا. وتقدم معنا الكلام على هذا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي سبقا شرحناه، والذي يذكر فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اختصهم بشيء أو ما اختصه هو بالذات بشيء وليس عنده شيء من عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد عند الناس، اللهم إلا ما في هذه الصحيفة التي معه، وإذا بالصحيفة فيها بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من جملتها أن لا يقتل مسلم بكافر، وأن المدينة حرم ما بين عير إلى كذا، وهلم جرى. أظن أنه يمكن الوقت انتهى يا شيخ مبارك.
نعم شيخنا.
طيب إذن نكتفي بهذا.
الأمر إليكم شيخنا، الله يحفظكم. نحن على الساعة، يعني قربنا من الساعة.
أي. طيب نأخذ الحديث الذي بعده، تفضل اقرأه.
بسم الله. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر الشاه.
شيخ البخاري هنا هو سعيد بن أبي مريم، وهو يروي عن أبي غسان المسمعي. يقول: أبو غسان حدثني أبو حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل وهو ابن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه كان بين جدار المسجد، يعني بين جدار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مما يلي قبلة وبين المنبر، يعني منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ممر شاة. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل بينه وبين موضع سجوده وبين القبلة ممر شاة. ويوضح هذا مجمل الأحاديث التي وردت في أحكام السترة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكون بينه وبين القبلة مقدار 3 أذرع، يعني بين موضع قدميه إذا وقف وبين السترة التي أمامه من جدار أو عنزة، يكون بينه وبينها 3 أذرع. وبين موضع سجوده وبين السترة ممر شاة. ممر شاة يقدره أهل العلم بأنه قرابة ذراع. إذن يكون بين موضع السجود وبين موضع القدمين قرابة ذراعين، والمسألة تقريبية وليست على وجه التحديد بالملي، ولكن هذه أمور تقريبية. إذن ينبغي للإنسان أن لا يقترب من السترة أكثر من 3 أذرع، هذا هو المقدار الذي ينبغي أن يكون بينه وبينها. طيب لو اقترب نقول لا حرج في ذلك، هذا ليس حراما، ولكن إذا أراد أن يصيب السنة فليأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ويكون بين موضع قدميه وبين موضع سجوده قرابة ذراعي، فلا يمد نفسه مدا زائدا، ولا ينكمش أيضا بحيث يلصق مثلا إبطيه بفخذيه وهكذا، فهذا ليس هو سجود النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام عرف أنه إذا سجد يجافي ذراعيه عن جنبيه، بحيث لو أرادت بهيمة أن تمر من تحته لمرت، يعني من تحت إبطه. وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجافي، وأنه كان يبعد فخذيه عن بطنه، فلا يلتصق بطنه بفخذيه وإنما يمتد قليلا، ولكن ليس الامتداد الذي قد يلفت الانتباه والذي يشبه الانبطاح، لا، وإنما هو بحسبه التوسط. التوسط في هذا والاعتدال مطلوب. والشاهد من هذا الحديث ذكر القبلة ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده عليه الصلاة والسلام،
وأنه هكذا كان وضعها، يعني بين الجدار القبلة وهو السترة وبين منبر النبي صلى الله عليه وسلم ممر شاة، وهذا هو الحد الذي يكون بين موضع السجود وبين السترة. طيب لعلنا نكتفي بهذا. هل فيه من أسئلة يا شيخ مبارك؟
في سؤال شيخنا،
تفضل.
هل تخصيص يوم السبت في إتيان النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء مقصود؟
الله أعلم بذلك، أنا لا أذكر حكمة في هذا، وربما ذكر بعض أهل العلم شيئا لا يحضرني، لكن أنا لا أذكر الحقيقة أن تخصيص يوم السبت كان لحكمة معينة، لا يحضرني شيء في ذلك.
شيخنا أيضا بالنسبة لخطبة العيدين، الخطبتين والخطبة، إذا المستدل بالعمل الذي عليه الأمة وعدم إنكار العلماء في أزمان متعاقبة على هذا الأمر، يصح؟
هو يصح لو كان إجماعا، لكن فيه، أنا أذكر أن ابن حزم يرى أنها خطبة واحدة، وفيها أيضا غيره من أهل العلم.
أحسن عليكم، حساكم الله عنا خيرا،
نشوفكم إن شاء الله على خير.
إياكم شيخنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.